صباح الخير. نشكر ربنا على انه جمعنا النهاردة علشان ناخد بركة الاجتماع اللي كله روحانيات، الاجتماع العام الخاص بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون. ولا سيما ان امبارح كان تذكار عيد ظهورها. بركتها تكون معانا وتبارك حياتنا وترشدنا وتقودنا في أيام غربتنا. الحقيقة النهاردة أنا مشغول أتكلم مع حضراتكم في جزء من إنجيل يوحنا، وتحديدا إصحاح ستة، وهبتدي من عدد 64. إنجيل يوحنا إصحاح 6 عدد 64 بيقول: ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، فقال: لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يكن قد أعطي من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين. أنا عايز أتوقف عند العدد 66 اللي هو يوحنا البشير بيقول فيه: من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء. الحقيقة هنا الغريب أنه القديس يوحنا بيصف الناس اللي تركوا المسيح في اللحظة دي بأنهم مش مجرد مؤمنين ومش مجرد ناس كانوا ماشيين وراه بيتبعوه لنوال معجزات أو بركات أو ما شابه، لكن بيصفهم بأنهم تلاميذ. من هذا الوقت رجع كثيرين من تلاميذه إلى الوراء. قبل بس ما نتحرك بقلبنا وندين الناس اللي تركوه كانوا من تلاميذه وتركوه، لازم نفكر في حاجة. من اللي تبقوا مع المسيح بعد هذا الإصحاح، إصحاح 6، وكملوا معاه المسيرة، كان كمان يهوذا. يعني مش كل اللي فضل مع رب المجد كان مؤمن إيمان يقيني بتعاليم المسيح. فكان في ناس وسط اللي استمروا في رحلة التلمذة ورحلة المسيرة مع رب المجد، ناس بالفعل كانوا عندهم مشاكل مع تعليم المسيح. أنا أتصور إنه الإنسان اللي بيعرج بين الفرقتين، الإنسان اللي مش واصل ليه قناعات واضحة مؤمن بيها ومصدقها ويحياها، مش مجرد أفكار عقلية. ما العالم مليان أفكار ومليان أيديولوجيات ومليان مذاهب ومليان اتجاهات، لكن أنا بتكلم عن الإيمان القلبي. فالأفضل للإنسان اللي هو مش مصدق أو بيعرف بين الفرقتين أو إنه يقف مع نفسه زي ما الناس دول وقفوا مع نفسهم. أتصور إن في ناس من اللي تركوا يسوع في إصحاح 6 من تلاميذه، لأن هم قالوا إنه الكلام ده صعب، المسيح ابتدى يكلمهم على أمور تفوق إدراكهم، تفوق ما اعتادوا عليه حتى، عشان كده خدوا قرار إن هم مش هيكملوا، مش قادرين. أتصور إن في منهم ناس قبلوا المسيح ورجعوا للمسيح في وقت آخر، بس طبعا إحنا الكتاب هو بشارة فرح، مش بيذكر لنا كل الناس اللي عادوا من السبي، لكن أنا أعتقد إن في ناس منهم، لأن العقلية اللي هي الواضحة مع نفسها اللي هي بتصدق وترفض وتروح وتيجي، دي عقلية لازم لما تصل الإيمان بتصل إلى إيمان يقيني، مش كما لقوم عادة. يعني كمان مش بس خطورة الناس اللي فضلوا مع رب المجد وهم مش مصدقين انهم انقلبوا عليه زي ما قلنا يهوذا، لكن كمان في نوعية تانية، وبتصور ان دي لا تقل خطورة عن ابن الهلاك اللي هو زي يهوذا، وهي نوعية المشوهين لله. يعني في ناس لأنها مش قادرة تصدق في كلام المسيح، مش قادرة تصدق في وعوده، في أفكاره، في تسليمه، فتبدأ تصنع ليها نمط خاص بيها وتفرضه على نفسها، وأحيانا تسوق ليه أو تكرز بيه للآخرين، ويكون غالبا هذا النمط نمط مشوه عن الله، والله ما قالش كده وما قدمش نفسه على كده أبدا. هندخل في تفاصيل كتير ليها علاقة بتشويه الصورة الجميلة للأبرع جمالا من بين البشر، لما أكون أنا واصل لمرحلة أن أنا مش قادر أصدق فيه وفي تعاليمه. في أسباب، وبالتحديد 4 أسباب، أعتقد من وجهة نظري هم اللي دفعوا هؤلاء التلاميذ إن هم يرجعوا للوراء وما يكملوش مسيرتهم مع رب المجد في إصحاح 6. أول سبب هو صعوبة التعليم المسيحية والتعليم اللي نادى بها المسيح مع التعليم السائدة. المسيح بيقدم كلام شديد الصعوبة، تقريبا بيتحرك في اتجاه معاكس مع تعليمه ومفاهيم العالم. يعني لما رب المجد في الإنجيل يكلمك على أن تدير خدك للاطمك، أن تترك ثيابك لسالبك، لما يقدم لك تعليم شبه كده، التعليم السائد المجتمعي العالمي يقول لك لا، يقول لك حق وحقك وعين بعين، وما تسلبنيش حاجة مش من حقك ان انت تاخدها مني، وليه تفرض عليا كذا، وامور شبه كده كتير. ويتهم المسيحي الملتزم بتعليم الكتاب بانه انسان سلبي وانسان متراجع وانسان ما عندوش موقف وهو ولا اخره. هذكر موقف انا شخصيا مريت بيه، كان في نطاق عملي. حصل كان في خلاف بين شخصين، الخلاف ده احتدم جدا، وصل لدرجة صعبة قوي، وابتدت الناس المحيطين بيهم ينقسموا الى فريقين، فريق بيأيد فلان وفريق بيأيد علان، وبالطبيعة كان الفريق ده ضد ده والفريق ده ضد ده. وكان مطلوب مني شخصيا ان انا لازم انضم لفريق من الفريقين، لكن الحقيقة ما قدرتش اعمل كده. كل اللي قدرت اعمله ان انا اشهد للحق، لكن مش قادر ان انا انتمي لفريق واخاصم فريق اخر، او اعزز فريق وادين الفريق الاخر، لانه عبد المسيح لا يخاصم، لان انا مش من حق ان انا دين حق دين اي حد. واجبي ان انا اعلن واشهد للحق كل حين، لكن مش مفروض علي ومش من واجبي حسب تعليم الكتاب ان انا اخاصم واتحزب وانشقق وافرق، لان اللي بيشتغل مع ربنا طول الوقت بيشتغل في التجميع، بيشتغل في الوحدة، بيشتغل في التلاؤم، بيشتغل في الاتحاد. اما التفريق، اما الانشقاق، اما التشرذم، ده شغل ابليس، لانه بيتبع مبدأ فرق تسد، بيتبع مبدأ ان انت فتت الجماعة، فتت الكيان عشان تقدر تنفرد بكل جزئية فيها وتهلكها. كل التعليم دي وغيرها لما انت بتنتمي ليها وبتصدق ليها فيها، بتكتشف ان انت ماشي عكس الاتجاه السائد في المجتمع، وده طبعا مش بيعدي بالساهل، بتواجه حروب ضخمة وبتواجه تحديات ملهاش اول ولا اخر. عشان كده القديس العظيم بولس الرسول وقف وقال انتم مكرمون واما نحن فبلا كرامة، صرنا كوسخات العالم. ده بولس الرسول، يعني كروز الامم، اللي هو أعظم من أنجبت المسيحية في فلسفة اللاهوت وفلسفة الإيمان، وإن البشارة بتاعتنا كانت هتقل كتير جدا لو انت شلت منها ما كتب القديس العظيم بولس الرسول في العهد الجديد. بيقول انه صار قاذورات في العالم. ليه؟ عشان هو بيتحرك حركة عكس حركة العالم. الناس كلها بتتحرك حركة الى فوق، الناس كلها بتدور على المكاسب، على النجاحات، عن انها تبقى رقم واحد. اما الانجيل بيقول لك حاجة تانية، بيقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. بيتكلم عن مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، بيقول افكار العالم بعقله العادي مش هيفهمها، واكيد هيتحرك ضدها. عشان كده اتحركوا ضد رب المجد يسوع وصلبوه. هم بالحقيقة صلبوا اللي بيدين افكارهم واللي بيتحرك عكس اتجاه معتقدهم. تاني حاجة في الصعوبة اللي واجهوها التلاميذ اللي تركوا يسوع وما كملوش معاه في عدد 66 من إصحاح 6 إنجيل يوحنا، هي صعوبة التعليم على النفس. يعني مش بس التعليم دي صعبة على المجتمع وعلى الأفكار السائدة، لكن هي كمان صعبة على الإنسان نفسه من جواه. يعني خلونا نفتكر مع بعض القصة اللي حصلت بين رب المجد يسوع المسيح وما بين الشاب الغني. الشاب الغني راح بيسأل المسيح، بيقول له عايز أحصل على ملكوت السماوات، أعمل إيه؟ قال له أنت عندك الوصايا، قال له حفظتها، كل الكتاب أنا راجل ماشي فيه وماشي بالوصية وبنفذ الناموس وبقدم ذبائحي، بحمل كل حاجة، ها في حاجة تانية ناقصة؟ قال له أيوة طبعا. ينقصك إيه بقى؟ اذهب بع كل مالك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. وهنا وضعت الفأس على أصل الشجرة. هنا الكتاب بيقول إن الشاب ده مضى حزين. ليه؟ لأنه اكتشف إن التعليم اللي بيقولها المسيح دي صعب عليه هو. يعني أنا طول حياتي بشتغل وبكنز، وكان عندي إله أنا مش بعترف بيه، بس هو حقيقة الأمر أنا مكرس له حياتي، بنيله معبد جوايا هو المال. قد يكون هذا الإله هو المجد الباطل، المجد الذاتي الباطل، قد يكون هذا الإله هو المديح، قد يكون هذا الإله هو الشهرة، قد يكون هذا الإله هو شغلي، قد يكون هذا الإله هو بعض الناس اللي في حياتي، أيا كان هذا المعبود اللي أنا ما بعترفش بيه فمن، ولكن قلبي يشتعل بعبادته. أول ما ربنا قال له تخلى عن الإله ده اللي هو بالنسبة للشاب ده كان حب المال، سقط في الاختبار ومضى حزين، ما قدرش يعمل. ليه؟ تعليم الكتاب بالنسبة لهذا الإنسان وبالنسبة لأي حد على فكرة هي صعبة على النفس، صعبة، بتحتاج إلى جهاد مع النفس، بتحتاج قبل الجهاد النعمة والمعونة الإلهية اللي تسند جهادي، بس لازم يكون عندي إرادة تغيير. أنا عايز، الله مش هيفرض علي حاجة غصب عني أبدا. حاجة تانية في صعوبة هذه التعليم اللي بينادي بيها رب المجد يسوع مع النفس، فكرة أحبوا أعداءكم. فكرة أحبوا أعداءكم دي فكرة لم يطرحها أحد على مر التاريخ، لا قبل المسيح ولا بعده. بعد المسيح اللي طرحوها انبثاقا من كلمات رب المجد، لكن قبلي الفكرة ما تخطرش على البال، لأن طول الوقت فكرة العدو ده هو اللي أنا بكرس له كل قوتي عشان أهجمه، أحاربه، أقضي عليه لو استطعت. دلوقتي أنت يا رب بتقول لي أحبه. أنت خد بالك أنه أحبوا أعداءكم هي وصية أصعب من أحسنوا إلى مبغضيكم. يعني تعتبر في الدرجات الروحية والقامات هي قامة أرقى. ليه؟ لأنه الإحسان أنت ممكن تعمل إحسان لشخص وأنت متغصب. يعني إيه؟ واحد جاب في سيرتي، واحد غلط فيا، واحد أذاني، فلأني عندي وصية بتقول أحسن ليه فبقدم له خير، بقف معاه في مشكلة عشان يشوف فرق تعليمي من تعليمه وهكذا. لكن فكرة أحبوا أعداءكم، أن أصل المحبة دي محبة قلبية، جاية من جوه. طب انت يا رب بتأمرني احب عدوي، احبه ازاي؟ اديني فكرة، اديني مفاتيح تخليني اتحول من مقعد الكاره للعدو الى مقعد المحب للعدو. دي نقلة رهيبة، دي نقلة على فكرة اللي اتنقلها شاول لبولس، نقلة الكاره الباغض للكنيسة وللمسيح نفسه الى سأعلمه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي، يموت من اجل حبه فيا. دي نقلة جبارة ما يقدرش يعملها غير انسان عزم وخد قرار من كل القلب انه هيمشي في الطريق ده، لان الطريق ده صعب والنعمة تسنده والمعونة تدفعه للأمام والقديسين يحموه ويحاربوا عنه وتبقى كل الكنيسة مزخرة عشان الإنسان ده ينتقل إلى هذا المجد العظيم. أذكر عن القديسة العظيمة توماف إريني إنها أول ما ابتدت رحلة رهبنتها ودخلت الدير وجدت معاناة شديدة من إحدى الراهبات اللي كانت موجودة في الدير. كان طول الوقت إبليس بيشتكي على توماف إريني عند الراهبة دي، وكانت يعني مبهدلها أملا من عدو الخير إن توماف إريني تكره، تنقم، تحقد، يملاها الغل والمرارة، تكسر كل عهودها السماوية القائمة على المحبة وتهلك. أيوة ما ليه، ما هو عدو الخير مش بيقولك تعال هلكك، عدو الخير بيديك قنابل موقوتة تبدأ بفكرة انه يخليك بس يدخل جواك مرارة تجاه فلان، بغضة بسيطة، ما بتقفش عند حد البغضة، هو بيعرف ازاي يكبرها زي الكرة التلج. كرة التلج كده وهي بتنحدر من اعلى الجبل عبال ما توصل للأرض ما توصلش بنفس حجمها، بتبقى كبرت لأنها طول ما هي بتمشي بتلم جليد معاها فبتكبر. الخطية كده برضه توماف إريني لأنه هي محطوطة في وضع شديد الصعوبة، إنسانة بتأذيها عمال على بطال بسبب وبدون سبب، فكان قدامها حل من اتنين، إما تستسلم لكراهية وبغضة هذه الإنسان وساعتها ممكن الإنسان الشخص يلاقي مبرر لنفسه يقول ما هو من اللي أنا شايفه، أو إنها تتحرك عكس حركة النفس لأنه المسيح مديها وصية بيقول لها حبيها، حبي عدوتك دي اللي هي نصبت نفسها عدوتها، أنت بتعتبريها أخت. فهي اختارت بملء إرادتها وبقوة شديدة تتحرك الحركة العكسية دي اللي عكس الذات، عشان كده كانت بتقف في قليتها، لا بتطلب استنزال لعنات ولا بتطلب عقاب سماوي، لان ساعات احنا بنغلط الغلطه دي، ساعات كتير بنقف قدام الله لما نكون معرضين لظلم او ذل او اضطهاد سواء وقع علي او على الكنيسه بشكل عام، وقف قدام الله في خلوتي في محضر الله اللي هو المحبه المطلقه، المحبه التي لا تسقط ابدا، وبقى فاقول له يا رب اتصرف. طبعا اتصرف دي لفظ يتفك جوايا لايه، لخد لي حقي، لانتقم، اقضي على الناس ديت، لعرفهم حجمهم، لخلصنا من شرهم، بحاجات كتير قوي. توماف إريني ما كانتش بتعمل كده، توماف إريني كانت بتقف امام الله. انا بقول لكم بس ازاي الناس بيصلوا القداسه، اصل القداسه ده مشروع حياه، القداسة ده زي ما قال رب المجد كده من أراد أن يبني برجا فليحسب النفقة أولا، ده مشروع، هذا البرج الروحاني الضخم ده محتاج تخطيط. فكانت تقف أمام الله في الصلاة بدموع بتطلب أنه ما يحسبش على الأم دي اللي بتضايقها خطيه، كما فعل استفانوس أثناء الرجم وكما فعل سيده أثناء الصلب، بتطلب يا رب ما تنزلش عليها أي غضب، ما تحسب لهاش خطية، هي مسكينة، هي مش فاهمة، هي أصلها مش عارفة، أصلها افتكرت كذا، أصلها فهمتني غلط إن كذا، طول الوقت واقفة بتعمل زي سيدها اللي قال يا أبتاه اغفر لهم بحجة أنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. المسيح مش بس بيطلب لهم المغفرة من الآب، ولكنه أيضا يدافع عنهم، يدافع عن صليبيه، عن الأشرار. فكل التعليم اللي المسيح نادى بيها دي هي فعلا فيها صعوبة ضد الذات، ضد التراب اللي أنا منه، عشان كده لازم أتحرك حركة عكسية ضده. اللي تركوه دول ما قدروش يتحركوا حركة عكسية، التلاميذ اللي تركوه دول اللي هم بيقول الكتاب كثيرون، مش واحد ولا اتنين، الكثيرون من تلاميذه رجعوا إلى الوراء، لا، لقوا إن التعليم دي صعبة على نفسهم، تشق الأنفس. أول حاجة قلنا صعوبة التعليم، تعليم رب المجد مع السائد. تاني حاجة قلنا صعوبة التعليم على النفس. تالت حاجة صعوبة حمل الصليب. هقول لكم كلام بس أرجوكم يعني ما تزعلوش مني. كتير قابلتهم من الناس يقتنعون بفكرة الصليب، مسيحيين بيقتنعون بفكرة الصليب كفكرة عقلية الله فدى بها البشر، ولكنهم لا يؤمنون بجوهر الصليب. يعني إيه جوهر الصليب؟ أصل الصليب مش مجرد فكرة عقلية تاريخية، يعني حصلت من 2000 وحاجة سنة، لا، مش حدث تاريخي قبليه حصل كذا تاريخيا وبعديه حصل كذا تاريخيا وده حصل في النص انه المسيح صلب، لا، الصليب هو منهج حياة، الصليب هو علاقة جوهرية مع الله والبشر. يعني لو أنا استوعبت الصليب عقليا وأمنت به قلبيا لازم الصليب ده يظهر في حياتي. هقول لكم حاجة جميلة كان قالها قداسة البابا كرولوس. في مرة كان كثير التعليم، يعني كان يحب طول ما هو ماشي وقاعد واقف يعلم في الناس، مش لازم يعني واحد يروح يسأله أو يطلب إرشاده، هو كان يحب يدي، ودي دايما سمات الناس المليانين بجد، يعني طول الوقت عايز يفيدني حتى لو ما سألتوش. شكرا. تلاقي انه زمان الانبا انطونيوس كانوا قاعدين حواليه ولاده وكلهم بيسألوا الا واحد، قال له طب انت ما سألتش ليه؟ غريبة يا انبا انطونيوس، يعني واحد غيرك من كتر زحمة التلاميذ اللي عليه مش ناقص، خلاص ما سألش، خلاص ما عندوش سؤال، المسألة بسيطة وروح لقليتك واستجم واستمتع بوقتك وخلاص. لا، لأن القديس العظيم الأنبا أنطونيوس عنده رغبة في العطاء. يا أولادي اقبلوا الروح النار الذي قبلته أنا، ده ماشي بيشتغل على أولاده، عشان كده أصبح أب الرهبان. فالبابا كرولوس بيقول لواحد مرة من الشمامسة، بيقول له يا فلان أنت تعرف ليه التونيا اللي انت لابسها دي فيها صليب من قدام وصليب من ورا؟ قال له لا ما عرفش. قال له يا ابني ما لازم اللي ما عرفش يسأل، احنا يا ابني كنيسة مش غاوية تعمل نقوشات صلبان قدام وصلبان ورا، لا، كل حاجة في الكنيسة ليها هدف، ليها فكرة بتعكس الإيمان. يعني احنا مش بنحط طقوس وخلاص، احنا بنحط طقوس تحمي ثلاث حاجات، خليك فاهم ده كويس، بنحط طقوس تحمي الايمان وتحمي الرجاء وتحمي المحبة. طقس بلا ايمان وبلا رجاء وبلا محبة طقس ميت، خليك فاهم كده. يعني لو انا لابس تونيا وحط محطوط عليها صليب قدام وصليب من ورا وانا مش فاهم ايه صليب قدام وصليب ورا، انا كده ما استفدتش خالص بهذه الفكرة اللي الكنيسة حطها. فقال له يا ابني الصليب اللي ورا اللي في ظهر التونيا ده صليب الألم اللي كل إنسان فينا ماشي في الحياة شايله على ظهره إسوة بالرب يسوع وتنفيذا لوصيته، من أراد أن يأتي ورائي ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعه. فده صليب الألم اللي طول ما أنت بتؤمن بالمسيح هتفضل شايله على ظهرك وماشي بيه. أما الصليب اللي قدام ده صليب محبة المسيح اللي في قلبي اللي بيتخليني أحتمل الصليب اللي ورا. فعندي صليب من قدام، صليب إلهي اللي مات عشاني وحببني فيه وفي كل الوجود وفي كل الناس، وصليب الألم اللي أنا شايله عشان خاطره، وأنا في النص ما بين الاتنين عامل زي الساندوتش متحصن بس بين صليبين. فأصبح هنا الصليب مش حدث تاريخي حصل وانتهى. الصليب أنا بحياه. لو أنا في حياتي ما بموتش من أجل أخويا، ما بتعبش من أجل أن الناس ترتاح، ما ببذلش مجهود شوية في الخدمة عشان أفتقد الناس وأقومهم من ركضهم وثباتهم وانطفاء روحهم، يبقى أنا لا أؤمن بالصليب. يعني الصليب عند الهالكين جهالة، ده حقيقي. وساعات احنا بس نقف عند الآية دي، الهالكين اللي هم رافضين الصليب، لكن كمان غير المنفذين غير المفعلين للصليب في حياتهم، هي تعتبر جهالة. أما عند المخلصين فهي قوة الله. أيوة الصليب هو قوة. ليه؟ مش بس عشان علامة الصليب بتحمل قوة المصلوب، لكن كمان عشان أنا أؤمن بقوة المحبة اللي جعلت المسيح يصلب من أجل البشرية. عشان كده من صعوبة التعليم مش بس الصليب، يعني كل التعليم اللي قدمها رب المجد فيها ألم، فيها وجع، فيها إنك تتعب عشان غيرك يرتاح، فيها إن أنت تسهر عشان أخوك يسترخي وينام، فيها كل اللي أقدر أعمله، كل اللي أقدر أعمله طول ما أنا حي هعمله عشان الناس تصل إلى بركات، حتى لو أنا غير موجود، حتى لو أنا مزدرة. ودي فكرة الألم اللي رب المجد قدمها. آخر حاجة هنقولها عن رقم 4، عن الصعوبات اللي واجهت التلاميذ اللي تركوا المسيح في إصحاح 6 من إنجيل يوحنا، هي صعوبة المعتقدات على العقل الواعي. اللي نادى به المسيح واللي أعلنه المسيح في شخصه هو بالضرورة مش ضد العقل، لأنه المسيح هو العقل وعقل الله الناطق، هو اللوغوس، هو الأقنوم الحكمة. فبالضرورة حتما كل اللي هيقوله هيبقى منبثق من العقل والحكمة، لكن هو كمان يعلو ويعلو ويعلو فوق مستوى العقل البشري. هو لا يعلو فوق مستوى العقل الإلهي، لكنه يعلو فوق مستوى العقل البشري. عشان كده الآباء يقولوا إيه؟ يقولوا إن العقل مش ضد الله ولا الله ضد العقل. يعني تقدر تؤمن بالله، أنا آسف، تقدر تصدق في الله، تقتنع في الله، توقن في الله بالعقل، زي ما دلوقتي بيحصل إيه؟ إن لما بتتم مناقشات أو مجادلات ما بين مؤمنين وناس لا دينيين أو ملحدين، فبيتم مناقشة على مستوى العقل، العقل والمنطق والخلقة والخليقة ليه؟ هو هنا مش عشان يدفعوا الإيمان، لأن الإيمان هو قناعة قلبية، إنما المعتقد هي قناعة عقلية. كويس؟ فالله إدانا تعليم وأفكار وأسرار تفوق العقل بمراحل. العقل يقدر يقودك لغاية أعتاب الله، لكن ما يدخلش بيك لمعرفة الله. اللي يدخل بيك لمعرفة الله الروح، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فيفضل العقل بيقود، ده العقل السليم كمان، لأن العقل المشوه الغير مدرب على التفكير والمنطق ما يوصلكش حاجة خالص، بالعكس يضيعك. عشان كده الكتاب بيقول الأغبياء يموتون من نقص الفهم. دي مش شتيمة. الأغبياء هو العقل غير المدرب على التفكير. الأغبياء يموتون من نقص الفهم، وما يوازيها هلك شعبي من عدم المعرفة. ده كلها عشان كده الكتاب بيوصينا بيقول مستنير عيون أذهانكم. أيوة الله مش ضد العقل. كل الناس اللي بتتكلم على إن العقل ضد الله هم ضد الله، لأن الله ما خلقش في حاجة نجسة. حتى الجسد على فكرة الجسد مش نجس، أنا اللي بخليه جسد مكرم أو بخليه جسد منجس. هو في الآخر وعاء، قد يكون وعاء كرامة أو يكون وعاء مهانة وذل واستعباد وخطية. ولو هو الجسد كان خطية كان المسيح إزاي خده؟ ده المسيح خد جسد، خد طبيعتي. لا، إذن العقل مش ضد الله، ولكن زي ما قلنا له حدود يوصل عندها ويقف. إيه اللي يكمل بقى؟ الروح يقودك بقى حيث الروح بوسعة، يدخلك لمراعي خضرة، إلى ماء الراحة يوردك، يخليك تشوف حاجات مش ممكن تتخيلها. فصعوبة المعتقدات اللي نادى بيها رب المجد تخلي العقل غير الواعي يعطل فيها، زي التجسد. سر التجسد سر يعني أعظم ما صنع الله للإنسان هو التجسد. وديانتك المسيحية اللي بتؤمن بيها وبؤمن بيها أصعب ديانة على الإطلاق، ده حقيقي، مش من أصعب، هي أصعب، لأنها تقول الله ظهر في الجسد. مفيش ديانة في العالم بتقول إن الله ظهر في الجسد. صعب على العقل. ليه؟ لأنه صعب على العقل البشري المدرب على المعطيات الواقعية اللي في الحياة اللي حواليه إنه يقدر يتصور إن في اتضاع بهذا القدر، إن الله كلي الجلال والعزة تعالى وتبارك اسمه خالق الوجود غير المدرك غير المحو غير المبتدأ الأزلي يتنازل لغاية ما يبقى جسد إنسان، متحد بجسد إنسان. شيء يعني أيوة يفوق قدرات العقل الواقعي الطبيعي. عشان كده الكتاب يقول إيه؟ لا يقدر أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. تفضل تشرح للناس عن التجسد، عن الخلاص، عن الفداء، عن الكفارة، لكن ماشي أوكي ماشي فهمت فكرتك لطيفة حلوة، إنما تدخل في القلب تسكن تبقى معرفة كيانية قلبية تتحول لإيمان داخلي ينشئ ملكوت الله بداخلي. لا، ده موضوع يخص الروح القدس وأمور كتيرة، أمور كتيرة مش بس التجسد، الصليب كمان. وانت بتتكلم على موت الله الظاهر في الجسد على الصليب، وانت بتتكلم عن سكن الروح القدس فينا، روح الله. ده في ناس مسيحيين مش مصدقين، مش يعني بيتعاملوا مع الأمر على إنه كما لقوم عادة. فعلا إحنا قالوا إن في روح قدس، فكروني بالقديس العظيم بولس الرسول لما كان في أفسس بيقول لهم هل قبلتوا الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أن هناك روح القدس. إيه ده؟ إيه الروح القدس؟ يا سلام، أنتوا أمنتوا ما تدروش بالروح القدس؟ تخيلوا إن في مسيحيين كده بيتعاملوا مع الروح القدس على إنه فكرة، مش شخص، مش أقنوم، مش الله الناطق في الأنبياء، مش الرب المحي، مش الساكن فينا، الله الساكن فينا. لا، ما بيتعاملوش مع، أو يعني على، أو يعني مش واخدين بالهم، بلاش أقول مش واخدين بالهم، مش النظرية يعني. ليه؟ لو هتدور ليه هتلاقيه، لأنه هو بس كان محتاج من الإنسان شوية مجهود في الاقتناع، في البحث، في انه يوصل، في انه يخربش، في انه ينفذ وصية المسيح. فتشوا الكتب. لا، المعرفة مش غلط، المعرفة هي اللي حمت الكنيسة. يعني القديس العظيم أثناسيوس الرسولي لما وقف قدام بدعة أريوس، وقف وتضح بالمعرفة وبالفلسفة، وقبل ده كله طبعا بإرشاد الروح القدس، بس كان بيرد على الحجة بحجة، وعلى الفلسفة بفلسفة، وعلى النظرية بنظرية، وعلى المنطق بمنطق، وأبطل كل ادعاءات أريوس بالحكمة والمنطق والعقل. أيوه طبعا، تاريخ كنيسة مليان بالفلاسفة اللاهوتيين. ما ينفعش أنا أجي في آخر الزمان وكفرهم واقول لا، ما اللي بيفكر ده انسان مش كويس، وشوف بقى عقلك ده هيوديك فين يوديني فين. لو عقل مدرب على التفكير السليم هيوديني في حضن الآب، هيوديني فين؟ امال ايه ده الهنا اله نظام، اله ترتيب. الهنا بيدعونا طول الوقت ان احنا نستنير بعقول اذهاننا، ان احنا نفكر، بيحط لنا الحقائق قدامنا، بيقول لنا فكروا انظروا، من له اذن للسمع فليسمع. طول الوقت بيحلنا لفكرة البحث والتنقيب. ومن اخطر الحاجات اللي ساعات العقل بيعطل قصادها برضو كمعتقد مسيحي صعب، وده من اللي خلى كثيرون من تلاميذه تركوه ولم يعودوا يمشون معه، هي كمان فكرة المجد الأبدي. المسيح بيقول كلام في المجد الأبدي المعد لينا من قبل تأسيس العالم، محدش يجرؤ أن يفكر فيه فوق ما نطلب أو نفتكر. يعني هقول لكم على آية كانت بتخلي الشراح والمفسرين الغير مؤمنين يعني بيتبهدلوا، فكرهم بينشل لما يقول رب المجد من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. الناس بتذهب، يعني إيه اللي بتقولوه ده؟ أنت هتجلس على عرش الله؟ أقول له معرفش، أنا معرفش، مش أنا اللي قلت، اسأل اللي قال. اللي قال هو الوحيد اللي عارف الحقيقة، لأن هو الوحيد المواطن السماوي، المواطن السماوي الأصل. يعني إيه المواطن السماوي الأصل؟ يعني إحنا كلنا لما نروح السماء هنبقى منتسبين للسماء، إحنا أصلنا من الأرض من التراب، لكن هو بالطبيعة مكانه فوق. أنتم من أسفل وأما أنا فمن فوق. هو عارف لما حد مثلا يكون سافر فرنسا كده وقعد له أسبوعين ثلاثة هناك، فيجي يحكي لك على فرنسا، على الشوارع وسلوكيات الناس وقواعد المرور وشكل المباني، كلام لطيف حلو خالص، بس في الآخر يظل كلام واحد سايح راح شاف بلد يومين ثلاثة وجاي بيحكي عنها. لكن عايز تعرف فرنسا، اعرف فرنسا من مواطن فرنسي يحكي لك على شعبها، على أفكاره، على صراعاته، على تحدياته، على وجعه، على زخنيقه، على تفاصيله المدارية. ليه؟ لأنه مواطن فرنسي عاشها من هو عيل صغير لغاية ما كبر. المسيح مواطن سماوي، المسيح هو واحد في الثالوث، هو أقنوم ثالوثي في الثالوث. فلما بيكلمك عن الثالوث هو عارف بيقول ايه، لما يكلمك عن المجد والفرح الذي لا ينطق به ومجيد المعد لينا هو عارف بيقول ايه، لما يقول ان انتوا هتجلسوا وتجلسوا وتورثوا مع الابن زي ما هو ورثه مع الآب، يبقى هو عارف بيقول ايه. وبالتالي في حاجات كتير قوي في العقيدة المسيحية بتحتاج ان انا ادخل فيها، واللي مش قادر ادخل فيه اقبط واقرع على الباب وسرخ قدام ربنا واقول يا رب اعلن لي، يا رب افتح لي كل آية انا مش فاهمها، كل وعد انا مش قادر افك طلاسمه، انت افتحه قدامي، انت فهمني، اكشف عن عينيا. يبقى دول هم الأربع أسباب من وجهة نظري اللي هم خلوا التلاميذ الكثيرون منهم في عدد 66 من إصحاح 6 إنجيل يوحنا يتركوا المسيح ويرجعوا للوراء، اللي هي صعوبة التعليم اللي بيقولها رب المجد مع السائد في المجتمع، صعوبة التعليم على النفس، صعوبة حمل الصليب أو مشوار أو طريق الألام، صعوبة المعتقدات المسيحية على العقل الواقعي الموضوعي. ربنا يدينا ان احنا نكون على مستوى الكلمة، ربنا يدينا ان احنا يكون عندنا عقل واعي مستنير، ذهن متقد، وروح متأججة مشتعلة لا تنطفئ أبدا، وقلب بسيط، قلب بسيط مش ساذج، قلب بسيط يصدق كل شيء. احنا كده خلصنا الكلمة بتاعتنا، لو في أي سؤال أنا تحت أمركم، ناخد بركة حضراتكم لغاية ما تكتبوا الأسئلة. أنا بعتبر إن الإصحاح ده إصحاح يعني مفرقي فاصل ما بين نقطة ونقطة في رسالة المسيح، لأنه بالفعل إنه بعد الإصحاح ده وبالتحديد عدد 66 ابتدى الكنيسة يبقى لها شكل، يبقى لها ملامح، لأنه كان ناس كتير ماشية ورا الرب المجد، كله في بعضه، عاطل في باطل، اللي مصدق على النص، اللي مصدق على اللي مش مصدق. بعد ما المسيح قال الكلام الصعب ده بتاع إصحاح 6 في إنجيل يوحنا، في ناس كتير رجعت نفسها وتراجعت، والكنيسة ابتدت يعني يبقى لها قوام، يبقى لها شكل، يبقى اللي موجودين دول هم الشوية اللي المسيح هيستخدمهم كخمير عشان يكمل بيهم. ومع ذلك ففيهم واحد شيطان، المسيح كان برضو أعلن عن هذا الأمر ولم يخفيه. أنا بشكركم جداً، وسعيد ان انا كنت معاكم في الوقت دوت. ارجو من حضراتكم انكم تصلوا من اجلي، ونصلي كلنا من اجل مصر ومن اجل العالم، ان الله يزيح هذا الوباء وينعم على كنيسته بانها تنفتح والابواب تفتح من جديد، لان مراحم الرب لا تصد ابدا، يعني هو طول الوقت واقف فاتح دراعاته لكل العالم. أستاذ عادل بيقول عايزين نطمن على ابن حضرتك زي الفل، يعني احنا حلوين خالص خالص خالص، يعني نشكر الله. إبليس بيضرب مرزبة ورب المجد بيضرب مرزبة، واحنا مكملين زي الفل أكثر مما نطلب أو نفتكر، نشكر الله. وشكرا على مشاعرك الرقيقة، ربنا يخليك ويبارك حياتك، أشوفكم على خير، سلام المسيح.